فيقول الله تبارك وتعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. هذه الآية الكريمة هي الآية 97 بعد 100 من سورة البقرة. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: اختلف أهل العربية في قوله الحج أشهر معلومات، فقال بعضهم تقديره الحج حج أشهر معلومات، فعلى هذا التقدير يكون الإحرام بالحج فيها أكمل من الإحرام فيما عداها، وإن كان ذاك صحيحا. والقول بصحة الإحرام بالحج في جميع السنة مذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوي، وبه يقول إبراهيم النخعي والثوري والليث بن سعد، واحتج لهم بقوله تعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، وبأنه أحد النسكين فصح الإحرام به في جميع السنة، يعني الحج أنه أحد النسكين، النسكان العمرة والحج، وبأنه أي الحج أحد النسكين فصح الإحرام به في جميع السنة كالعمرة. وذهب الشافعي إلى أنه لا يصح الإحرام بالحج إلا في أشهره، فلو أحرم بها قبلها لم ينعقد إحرامه به. وهل ينعقد عمرة؟ فيه قولان عنه. والقول بأنه لا يصح الإحرام بالحج إلا في أشهره مروي عن ابن عباس وجابر، وبه يقول عطاء وطاووس ومجاهد، والدليل عليه قوله الحج أشهر معلومات، وظاهره التقدير الآخر الذي ذهب إليه النحاة هو أن وقت الحج أشهر معلومات، فخصصه بها من بين سائر شهور السنة، فدل على أنه لا يصح قبلها كميقات الصلاة. وروى الشافعي عن ابن عباس أنه قال: لا ينبغي لأحد أن يحرم بالحج إلا في شهور الحج، من أجل قول الله تعالى الحج أشهر معلومات. وكذا رواه ابن أبي حاتم وابن مردوي. وروى ابن خزيمة في صحيحه عن ابن عباس قال: لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج، فإن من سنة الحج أن يحرم بالحج في أشهر الحج، وإسناده صحيح. وقول الصحابي من السنة كذا في حكم المرفوع عند الأكثرين، ولا سيما قول ابن عباس تفسيرا للقرآن وهو ترجمانه. وقد ورد فيه حديث مرفوع رواه ابن مردوي عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا ينبغي لأحد أن يحرم بالحج إلا في أشهر الحج، وإسناده لا بأس به، لكن رواه الشافعي والبيهقي بمعناه عن جابر موقوفا وهو أصح وأثبت من المرفوع، يعني موقوف على الصحابي وهو أصح، قال الحافظ ابن كثير وهو أصح وأثبت من المرفوع. ويبقى حينئذ مذهب صحابي يتقوى بقول ابن عباس من السنة ألا يحرم بالحج إلا في أشهره. يعني أن الحديث السابق موقوف على جابر رضي الله عنه، ويتقوى بقول ابن عباس من السنة ألا يحرم بالحج إلا في أشهره، والله أعلم. وقوله أشهر معلومات، قال البخاري قال ابن عمر هي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، وهذا الذي علقه البخاري بصيغة الجزم رواه ابن جرير موصولا بإسناد صحيح، ورواه الحاكم أيضا، وقال هو على شرط الشيخين. قال الحافظ ابن كثير: قلت وهو مروي عن عمر وعلي وابن مسعود وابن الزبير وابن عباس ومجاهد وقتادة وغيرهم، وهو مذهب الشافعي وأبي حنيفة وأحمد بن حنبل، واختاره ابن جرير. قال: وصح إطلاق الجمع على شهرين وبعض الثالث للتغليب، يعني سميت أشهر بينما هي شهران وعشرة أيام، لكن أطلق على بعض الثالث للتغليب، كما تقول العرب: رأيته العام ورأيته اليوم، وإنما وقع ذلك في بعض العام واليوم، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، وإنما تعجل في يوم ونصف يوم. وقال مالك بن أنس والشافعي في القديم: هي شوال وذو القعدة وذو الحجة بكماله، وهو رواية عن ابن عمر أيضا. فروى ابن جرير عن ابن عمر قال: شوال وذو القعدة وذو الحجة. وروى ابن أبي حاتم عن ابن جريج قال: قلت لنافع: أسمعت عبد الله بن عمر يسمي شهور الحج؟ قال: نعم، كان عبد الله يسمي شوال وذو القعدة وذو الحجة. قال ابن جريج: وقال ذلك ابن شهاب وعطاء وجابر ابن عبد الله صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، وإسناده صحيح إلى ابن جريج. وقد حكي هذا أيضا عن طاووس ومجاهد وقتادة وغيرهم. وفائدة مذهب مالك أنه إلى آخر ذي الحجة، بمعنى أنه مختص بالحج، فيكره الاعتمار في بقية ذي الحجة إذا كان شهر ذو الحجة هو بكماله من أشهر الحج، يكره الاعتمار في بقية ذي الحجة، لا أنه يصح الحج بعد ليلة النحر، يعني إذا كان مضت ليلة النحر فقد فات الوقوف بعرفة ولا يصح الحج لو أحرم، فإنه يتحلل بعمرة. قال: وروى ابن أبي حاتم عن عبد الله قال: الحج أشهر معلومات ليس فيها عمرة، وإسناده صحيح. قال ابن جرير: إنما أراد من ذهب إلى أن أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة أن هذه الأشهر ليست أشهر العمرة، إنما هي للحج، وإن كان عمل الحج قد انقضى بانقضاء أيام منى، كما قال محمد بن سيرين: ما أحد من أهل العلم يشك أن عمرة في غير أشهر الحج أفضل من عمرة في أشهر الحج. قلت: وقد ثبت عن عمر وعثمان أنهما كانا يحبان الاعتمار في غير أشهر الحج وينهيان عن ذلك في أشهر الحج، والله أعلم. وقوله: فمن فرض فيهن الحج، أي أوجب بإحرامه حجا، فيه دلالة على لزوم الإحرام بالحج والمضي فيه، يعني إذا أحرم بالحج فقد وجب عليه أن يمضي فيه. قال ابن جرير: أجمع على أن المراد من الفرض ها هنا الإيجاب والإلزام. وقال ابن عباس: فمن فرض فيهن الحج من أحرم بحج أو عمرة. وقال عطاء: الفرض الإحرام. قال ابن أبي حاتم: وروي عن ابن مسعود وابن عباس وابن الزبير ومجاهد وقتادة نحو ذلك. وقال طاووس والقاسم بن محمد: هو التلبية، يعني الفرض هو أن يلبي بالحج. وقوله: فلا رفث، أي من أحرم بالحج أو العمرة فليجتنب الرفث، وهو الجماع. كما قال تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. وكذلك يحرم تعاطي دواعيه، دواعي الجماع، من المباشرة والتقبيل ونحو ذلك، وكذلك التكلم به بحضرة النساء. روى ابن جرير عن عبد الله بن عمر قال: الرفث إتيان النساء والتكلم بذلك للرجال والنساء، وإذا ذكروا ذلك بأفواههم. وروى ابن جرير عن أبي العالية عن ابن عباس أنه كان يحدو وهو محرم وهو يقول: وهن يمشين بنا هميسا، إن تصدق الطير ننكل ميسا. قال أبو العالية: فقلت: تكلم بالرفث وأنت محرم؟ قال: إنما الرفث ما قيل عند النساء. وروى ابن جرير أيضا عن حسين بن قيس قال: أصعدت مع ابن عباس في الحاج وكنت خليلا له، فلما كان بعد إحرامنا قال ابن عباس فأخذ بذنب بعيره فجعل يلويه ويرتجز ويقول: وهن يمشين بنا هميسا، إن تصدق الطير ننكل ميسا أو الطين. قال: فقلت: أترفث وأنت محرم؟ فقال: إنما الرفث ما قيل عند النساء. وقال عطاء: الرفث الجماع وما دونه من قول الفحش. وكذا قال عمرو بن دينار، وقال عطاء: كانوا يكرهون العرابة. العرابة قال هو التعريض بذكر الجماع وهو محرم. العرابة بكسر العين وفتحها مع تخفيف الراء، والإعراب والتعريب والإعرابة ما قبح من الكلام أو التصريح بالهجر من الكلام والفاحش منه. قال: فقلت: أترفث وأنت محرم؟ قال: إنما الرفث ما قيل عند النساء. نعم. وقال طاووس: هو أن تقول للمرأة: إذا حللت أصبتك. وعن ابن عباس: الرفث غشيان النساء والقبل والغمز، وأن يعرض لها بالفحش من الكلام ونحو ذلك. وقوله: ولا فسوق، قال ابن عباس: هي المعاصي. وكذا قال عطاء ومجاهد وسعيد بن جبير وغيرهم. وقال ابن عمر: الفسوق ما أصيب من معاصي الله صيدا أو غيره. وقال آخرون: الفسوق هاهنا السباب. روي عن ابن عباس وابن عمر وابن الزبير ومجاهد وغيرهم. وقد يتمسك هؤلاء بما ثبت في الصحيح: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. ولهذا رواه هاهنا الحبر أبو محمد ابن أبي حاتم عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. عبد الله هنا هو عبد الله بن مسعود. والذين قالوا الفسوق هاهنا هو جميع المعاصي، الصواب معهم، كما نهى تعالى عن الظلم في الأشهر الحرم، وإن كان في جميع السنة منهيا عنه، إلا أنه في الأشهر الحرم آكد. ولهذا قال: منها أربعة حرم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. طبعا والظلم في غيرها محرم، لكنه في هذه الأربعة الحرم آكد. وقال في الحرم: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. طبعا والإلحاد محرم في جميع البقاع، لكنه في الحرم آكد. واختار ابن جرير أن الفسوق هاهنا هو ارتكاب ما نهي عنه في الإحرام من قتل الصيد ونحو ذلك، وما ذكرناه أولى. فالفسوق يعم جميع المعاصي، فسوق المنهي عنه يعم جميع المعاصي، وتخصيصه بالذكر لتأكيد حرمته. والله أعلم. وقد ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. قوله: ولا جدال في الحج فيه قولان: أحدهما ولا مجادلة في وقت الحج وفي مناسكه، وقد بينه الله أتم بيان ووضحه أكمل إيضاح، كما قال مجاهد: قد بين الله أشهر الحج فليس فيه جدال بين الناس. وعن ابن عباس: ولا جدال في الحج، قال: المراء في الحج. وقال مالك: الجدال في الحج والله أعلم. أن قريشا كانت تقف عند المشعر الحرام بالمزدلفة، وكانت العرب وغيرهم يقفون بعرفة، وكانوا يتجادلون، يقول هؤلاء نحن أصوب ويقول هؤلاء نحن أصوب، فهذا فيما نرى والله أعلم. وقال عبد الرحمن ابن زيد ابن أسلم: كانوا يقفون مواقف مختلفة يتجادلون كلهم، يدعي أن موقفهم موقف إبراهيم، فقطعه الله حين أعلم نبيه بالمناسك. وقال القاسم بن محمد: الجدال في الحج أن يقول بعضهم: الحج غدا، ويقول بعضهم: اليوم. وقد اختار ابن جرير مضمون هذه الأقوال، وهو قطع التنازع في مناسك الحج والله أعلم. والقول الثاني أن المراد بالجدال هاهنا المخاصمة. رواه ابن جرير عن عبد الله بن مسعود قال: أن تماري صاحبك حتى تغضبه. وكذلك قال ابن عباس، وكذا قال أبو العالية وعطاء ومجاهد وسعيد بن جبير وقتادة وغيرهم. وقال ابن عمر: الجدال في الحج السباب والمنازعة. وقال ابن أبي حاتم عن عكرمة: والجدال الغضب، أن تغضب عليك مسلما إلا أن تستعتب مملوكا فتغضبه من غير أن تضرب فلا بأس عليك إن شاء الله. قلت: ولو ضربه لكان جائزا سائغا، يعني المملوك. والدليل على ذلك ما رواه الإمام أحمد عن أسماء بنت أبي بكر قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجاجا، حتى إذا كنا بالعرج نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجلست عائشة إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجلست إلى جنب أبي، وكانت زمالة أبي بكر، هذه أسماء بنت أبي بكر أخت عائشة، قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجاجة، حتى إذا كنا بالعرج نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجلست عائشة إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجلست إلى جنب أبي، وكانت زمالة أبي بكر وزمالة رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدة مع غلام أبي بكر، فجلس أبو بكر ينتظره إلى أن يطلع عليه، فطلع وليس معه بعيره، فقال: أين بعيرك؟ فقال: أضللته البارحة. فقال أبو بكر: بعير واحد تضله. فطفق يضربه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يتبسم ويقول: انظروا إلى هذا المحرم ما يصنع. وهكذا أخرجه أبو داود وابن ماجه. ولكن يستفاد من قول النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي بكر: انظروا إلى هذا المحرم ما يصنع، كهيئة الإنكار اللطيف، أن الأولى ترك ذلك والله أعلم. وقوله: وما تفعلوا من خير يعلمه الله، لما نهاهم عن اتيان القبيح قولا وفعلا حثهم على فعل الجميل، وأخبرهم أنه عالم به وسيجزيهم عليه أوفر الجزاء يوم القيامة. وقوله: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. روى البخاري وأبو داود عن ابن عباس قال: كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون ويقولون: نحن المتوكلون، فأنزل الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، ورواه عبد بن حميد وابن حبان في صحيحه. وروى ابن جرير وابن مردوي عن ابن عمر قال: كانوا إذا أحرموا ومعهم أزواجهم رموا بها واستأنفوا زادا آخر، فأنزل الله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، فنهوا عن ذلك وأمروا أن يتزودوا الدقيق والسويق والكعك. وكذا قال مجاهد وعكرمة والشعبي والنخعي وسالم ابن عبد الله وقتادة وغيرهم. وقوله فإن خير الزاد التقوى، لما أمرهم بالزاد للسفر في الدنيا أرشدهم إلى زاد الآخرة، وهو استصحاب التقوى إليها، لأن الكل مسافر. حين كانوا في حال سفر في الدنيا نبههم إلى أنهم في الحقيقة في حال سفر طويل إلى الآخرة، فلما أمرهم بالزاد للسفر في الدنيا أرشدهم إلى زاد الآخرة، وهو استصحاب التقوى، تقوى الله عز وجل. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، كما قال: وريشا ولباس التقوى ذلك خير. لما ذكر اللباس الحسي وهو الريش والرياش نبه مرشدا إلى اللباس المعنوي وهو الخشوع والطاعة والتقوى. لا شك أن الإسلام ستر ولباس معنوي، وكذلك الخشوع لله عز وجل وطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وتقوى الله سبحانه وتعالى، كل ذلك لباس معنوي وحصن حصين لمن تحصن به. قال: وذكر أنه خير من هذا وأنفع، وريشا ولباس التقوى ذلك خير، يعني لباس التقوى التحصن بالتقوى خير وأنفع، ولا يعني ذلك ترك ما يجب من اللباس، لأن الأخذ بما يجب منه هو من التقوى. وروى الحافظ الطبراني عن جرير بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يتزوج في الدنيا ينفعه في الآخرة. الدنيا مزرعة للآخرة. وقوله: واتقون يا أولي الألباب، يقول: واتقوا عقابي ونكالي وعذابي لمن خالفني ولم يأتمر بأمري يا ذوي العقول والأفهام. هذه هي الألباب. هذا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المتقين، وأن يعيدنا وإياكم من جميع الشرور، من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ومن شر كل ذي شر. آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.